بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بأحبتي إخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم 23/5 من شهر جمادى الثانية من العام 31 بعد 400 الهجرة في درسنا 20 من قراءة وشرح كتاب اقتضاء الصراط. درس الليلة أيها الأحبة درس مهم جدا، كشف فيه هذا الإمام كما هي عادة رحمه الله وجها وفقها دقيقا جدا في مسألة فتنة الناس بالدعاء عند القبور وافتتان الناس بأن فلان فعل فاستجيب له، وهنا يكمن الخطر. إذا ما دام استجاب له إذا الأمر مشروع. هكذا العوام الطغام والضلال فهموا هذه التركيبة، بينما الشيخ رحمه الله يكشف بفقه الدقيق ويعرج على قول الله تبارك وتعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني ما أعطى الله اليهود والنصارى والمشركين والمجوس والملاحدة من النعم وأغدق عليهم، هل هذا لصواب مهم عليه؟ أبدا. هل إذا دعوا واستجيب لهم هل هذا يدل على صواب مهم عليه؟ لا يمكن أن يقول بهذا عاقل أبدا. فله في هذا النظرة ستلحظونها دقيقة رحمة الله عليه وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء. بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مثلا وطهورا، قال وقد روى أبو سعيد الخدري على النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيره بأسانيد جيدة، ومن تكل ما فيه فمستوفى طرقه. واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صليب الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون، ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن. لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا. إذا حتى بعض الفقهاء اللي ذكر هذا الكلام هذا كلام إيش؟ غير صحيح، فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللعن بتكون على أمر محرم ولا على غيره؟ على أمر محرم، يحذر ما فعلوا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال إن من كان قبركم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهى عن ذلك. فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما مظنة اتخاذها أوثانا، كما قال الشافعي رضي الله عنه وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقد ذكر هذا معنا أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء، فإن قبر النبي أو الرجل الصالح لم يكن ينبش والقبر الواحد لا نجاسة عليه. وقد نبه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذا قصد القبر والصلاة والدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا إيش؟ وثنية. وبقوله إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد، وأولئك إنما كانوا يتخذون القبور لا نجاسة عندها. شوف يريد أن ينسف ما عرج على بعض المقال إلا النجاسة، مو صحيح هذا الكلام. ولأنه قد روى مسلم في الصحيح عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فجمع بين التماثيل والقبور، وهذه محرمة وهذه الصلاة عند إيش؟ محرمة. وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك. وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهم السلام. فروى محمد بن جرير بإسناد إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس ويعوق ونصر قال كانوا قوم صالحين بين آدم ونوح عليهم السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم، ما قال كانوا يذكرونهم، علة الأوائل قالوا خلهم يذكروننا أولئك، لا الجيل اللي جاء بعده قال لا ترهم كانوا يعبدونهم يعبدونهم، إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قال قتادة وغيره كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك. وهذه العلة التي لأجلها لها الشارع هي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله، لأن الفكرة في هذا إيش أعظم. ولهذا نجد أقوام كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد. انتبه، يبدأ معك في كشف العلل اللي كيف أن بعضهم يجاب دعوته عند القبر، ومن هنا يكون الافتتان لما يرونه العوام كيف أن فلان دعا فاستجيب له لو أن فعله محرم مستجيب له، وكذبوا في هذا الفهم. قال ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر، ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال، اللي هي المساجد إيش؟ الثلاثة. انتبه لهذا الكلام اللي بيقال الآن، فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها، فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة، ما أقرأ يضع تحت خط، فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. وهذا أيها الإخوة هذا المرض العظام الذي في الأمة إلى هذا اليوم. أنتم في هذه البلاد بفضل الله ثم بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم تروا شيء من هذا، لكن اللي يذهب إلى أقرب بعض البلدان العربية إلينا في أفريقيا وفي بلاد الشام والله يا أخواني يرى شيء لا يكاد يصدق عقله، أن أناس ينتسبون للإسلام ويفعلون هذه الأفعال، فقبر البدوي وقبر فلان وقبر علان وقبر زينب وقبر كذا، يحدث أشياء لا تخطر لك على بال، ومن هنا تعرف عظمة وروعة ونصاعة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومحاربة هؤلاء القبوريين. قال فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالإضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان، حسمها أي قبر كان، لا فضل فيها لذلك ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا بل مزية شر. واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولها شرف وفضل لكن ندير الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه، فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود. يضع تحت هذه الأصدر خط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. إذن لاحظوا انحراف النصارى إلى إيش؟ إلى الغلو، إلى العبدوه واتخذهم آلهة، وجفاء اليهود لعنهم الله قتلوا واستحلوا قتل الأنبياء. الأمة الوسط أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقدرون هؤلاء الأنبياء ويعرفون قدرهم ويعبدون الله وحده بما شرع سبحانه على لسان أنبيائه ورسله، لا يتجاوزون هذا في غلو ولا في جفاء. قال: فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة، كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها، بحيث تصير تلك الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب، ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدة على مصلحته لما نهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يومي العيدين، بل كما حرم الخمر، فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من منفعة لما حرمها، وكذلك تحريم القطرة منها، ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها. وليس على المؤمن ولا له، انتبه، وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد. ما يجي يقول: لا والله أنا ما بنقاد للتحريم لين تكشفون لي العلة، ولا بنقاد للإجابة الأمر لين تكشفون لي العلة والحكمة. ما هو بلك هذا؟ قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فليس للمؤمن ولا لا يجب عليه ولا له أن يقول الأنبياء ورسل بيروا لي المصلحة المفسدة، بل أنت مؤمن أن هذا الشرع من حكيم عليم، فإن انكشفت لك العلة فالحمد لله ذلك فضل الله، وإن لم تنكشف العلة فأنت مطمئن أن هذا تنزيل من حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى. قال: وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد، وإنما عليه طاعتهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ليطاع، ما هو ليقول ما نطيعك لين تبين لنا كذا، لا، سلم. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال، وإثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم، كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم، بمقدار ما أشرك بهم واتخذهم من دون الله أنداد، بمقدار ما خالفهم فيما أوجب الله عليه يطيعهم فيه. قال: وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة. وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة، هل هي محرمة أو مكروهة؟ وإذا قيل هي محرمة فهل تصح مع التحريم أم لا؟ والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح. من عندنا؟ عند الحنابلة. ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك وأن صلاته لا تصح. وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها. فمما يدخل في هذا الباب قصد القبول للدعاء عندها أو بها، فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين: أحدها أن يحصل الدعاء في البقعة في حكم الاتفاق، يعني أجيب مع وجوده في هذه البقعة اتفاقا، لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقة ويتفق أن يمر بالقبول، أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. ليه لا بأس به؟ حسن، لأنه ما قصد، حدث اتفاق. أنت تدعي الله لكن وأنت في سيارتك ماشي مريت بالقبر وأنت تدعو، فأنت لا قصدت ولا ذهبت لهذا ولا تعمدت أن تدعو عند القبر، فهذا وقع اتفاقا فهذا لا بأس به. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها، شوف هنا في إيش قصد، بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره. يعني إذا دعيت عند القبر يبي يجاب لي أكثر من لو دعيت بدون قبر. فهذا النوع منهي عنه، إما نهي التحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب. والفرق بين البابين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودع الله في الليل، أو بات في بيت بعض أصدقائه في بيت بعض أصدقائه ودع الله، لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم. بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة. شوف اللي يجون في المسجد النبوي يقول لك هذه اسطوانة التوبة، ولي اسطوانة مدري ايش سماها، ولي اسطوانة، وانا بتمسح بها وادعو لان الدعاء هجر. هو هذا اللي ينطبق على كلام شيخ الاسلام رحمه الله. هذا من الامور المحرمة اذ ليس للدعاء عندها فضل، فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو اشد من بعضها، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من هذه المواضع. وما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، هذا شغل الصوفية وشغل كل. إذا تحيرت وبيجيك بعد حقة واحد من الأولياء بيجي بعد شوي، إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور أو نحوه، فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. هذا كلام مكذوب، والذي يبين ذلك أمور. أحدها أنه قد تبين أن العلة التي لها النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها على الصلاة عندها إنما هو لألا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لدفع شر كالاستنصار، حاله في افتتانه بالقبور إذا رجى الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العمل. ليه يا أخوان؟ الله يقول أما يجيب المضطر إذا يقول إن هذا اللي يدعي عندها وهو قلبه محروم إما يستنصر وإلا يطرب، هذا مو لأجل النهدى عند لأجل ما حل بقلبه من إيش؟ من حضور القلب والأفكار. والله يقول أما يجيب المضطر إلى دعاء، لكن أهل الخرافة مش دراهم هم ولا غيرهم حتى بالقلوب، ما علم في القلوب إلا علام الغيوب. تأتي الفتنة لأن أهل الخرافة رأوا أن دعاء عند القبر فاستجيب له، قالوا إذا الدعاء عند القبر هو إذا حيرتكم الأمور فاستعينوا بأهل القبور. قال فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتتن بذلك إلا قليلا، أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا. فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد، وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ونفي الشرك بكل طريق. الثاني إن قصد القبول للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن، أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين، بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المئة الثانية. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الأدلة اللي تدمغ كل قبوري، لما نجيك يقول لا فلان راح عند قبر ولي واستجيب له، الآن بيأتيك بالأدلة. معنا جاب الآيات يجيبك الآن من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجذبوا مرات ودهمتهم نوائب وغير ذلك، فهلا جاءوا فاستسقوا واستغادوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل خرج عمر بن العباس فاستسقى به ولم يستسقي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو كان، ما الذي يمنع عمر وهو الذي قد وافقه الوحي، لو كان هذا الأمر جائز أن يجمع المسلمين في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون، ولكنه ذهب إلى الحي الذي يستطيع أن يدعو وهو العباس، فقال أنت عم رسول الله ادعو لنا أن يسخير الله سبحانه وتعالى، فدعا له العباس فاستجاب الله له، والحي تطلب منه أمر يستطيع أن تقول ادعو الله لي فيدعو الله لك. بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر، فإنه رحمة تنزل على قبره ولم تستسقي عنده ولا استغاثت هنالك. ولهذا لما بنيت حجرة على عهد التابعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، تركوا في أعلاها كوة إلى السماء، وهي إلى الآن باقية فيها، موضوع عليها مشمع على أطراف حجارة تمسكها، وكان السقف بارزا إلى السماء. وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر سنة 54 و600، وظهرت النار بأرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، وجرت بعدها فترة التركي ببغداد وغيرها، طبعا يقصد بالترك هنا التتار. ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائط الخشب، ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كره. يعني إذا وجد في العلماء من أنكر بناء القبة على قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن لئلا يصبح قبر النبي صلى الله عليه وسلم العوبة لكل ما جاء حاكم في أثر من فترات الأمة، هذا يشل وهذا يبني، قالوا اتركوها، لكنها أمر لا شك أنه غير مرضي. على أن قد روينا في مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزاني سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا، فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ الرجل ميت. قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. شفت كيف الصحابة وإدراكهم لفترة القبور على الناس؟ فقلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. ابن كثير ذكر أن أسنادها إلى أبي العالية صحيح، فإذا ثبتت القصة معناته أنه إذا كان دانيال أنه نبي وليس ولي، والعلم عند الله. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، وهو إنكار منهم لذلك. طبعا فعل القوم الذين قبل الصحابة لما يبرزون بسرير دانيال إلى العراء فينزل المطر، هذا من بدعهم وخرافاتهم. فالصحابة لما جاءوا فاتحين القبر ماذا فعلوا؟ حفروا 13 قبر ثم دفنوه في الليل وعموا القبور كلها، فما يدروا دانيال هنا ولا هنا، لئلا تصير ايش؟ فتنة على الناس. ويعني ذكر الرواه انه لم يخذ منه شيء معنا له 300 سنة، فدل هذا على ان الرجل نبي عليه السلام. قال ويذكر ان قبر ابي ايوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك ولا قدوة بهم. وهذا حق، الذي يذهب إلى اسطنبول يرى مقبرة، مقبرة ويرى قبر عظيم وبانين عليه قبة، وهذا قبر أبو أيوب، ويذهب له الناس لكن مهم قدوة. فعل الأتراك في هذا، وأنتم تعلمون الدولة العثمانية من أبرز مساوئها رفع عالم الخرافة. قال: فقد كان من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير، وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة، وما استغاثوا عند قبر صاحب قط. ما يعني قبور الصحابة انتشرت في الأرض كلها، وما فعل كما يفعل عند أبي أيوب في تركيا، ولا استسقوا عند قبره ولا به، ولا استنصروا عنده ولا به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه. ومن تأمل كتب الأثار وعرف حال السلف تيقن قطعا أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا، بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهالهم، كما قد ذكرنا بعضه. فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منهم في غير تلك البقعة أو لا يكون. فإن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا على الصحابة. يعني شوف هذا من دلالة العزاب يا أخوان، إن كان الدعاء هنا أفضل عند القبور فكيف يخفى على الصحابة وتعلمون أنت المتأخرين؟ إذا أنت مدعيت ميزة ما حلم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان العكس فأمر لم يفعله رسول الله ولا فعله الصحابة تفعلها أنت المتأخر. ليش؟ ألا يسع في موسعة؟ فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا يكون. فإن كان أفضل عند هذه البقعة عند هذا القبر لم يجز أن يخفى علم هذا على الصحابة والتابعين والتابعين، فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم ويعلمه من بعدهم، ولم يجز أن يعلموا ما فيه من الفضل العظيم ويزهدوا فيه ما يحرصهم على كل خير، لا سيما الدعاء، فإن المضطر يتشبث بكل سبق وإن كان فيه نوع كراهة، فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعا وشرعا. إذن هذا أمر منفي. لكن الأمر الآخر، وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية، وهذا هو الواقع، كما لو تحرى الدعاء وقصد عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها، من شطوط الأنهار ومغارس الأشجار وحوالي الأسواق وجوارب الطرقات وما لا يحصي عدده إلا الله. وهذا الدليل قد دل عليه كتاب الله في غير موضع، مثل قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا لم يشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه، فمن شرعه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الزام لمن يلتمسون المعاذير لأصحاب للقبوريين الذين يتوسلون بالقبور، نقول إنك شرعت أمر في الدين لم يشرعه الله ولم يأذن به. فمن شرع فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله على غيره، ومن جعل ذلك من دين الله فقد قال على الله ما لا يحلم. واضح؟ وما أحسن قوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا، لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات. أيوة، تبي تجيك مثل يا أصحاب يا من تحيرتوا يا أصحاب روحوا للقبور، بيجيك المثل الثاني والثالث من كلام أهل الخرافة. قالوا مثل هذا قوله تعالى في حكايتي على الخليل: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم. أيوة أنت بلا ترى إذا ما سويت ترى البدوي يفعل بك ترى الحيدروس يسلط عليك ترى فلانة مدري من هي تفعل إلى غيره. فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم فيقال لهم نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله فمن مسه بضر فلا كاشف له إلا هو ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله وقد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل به وحيا من السماء فأي الفريقين أحق بالأمن من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركاء أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهو من المهتدين. وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم. فإن قيل هذا اللي بيجيك الترياك فإن قيل قد نقل عن بعضهم أنه قال قبره معروف الترياك المجرب من هو معروف يا أخواننا معروف الكرخي من العباد والنساك يقول لك الترياق قبر معروف الترياق المجرب إذا أشكر رأي عند قبر معروف الكرخي واستغذ وعده كل أمورك تجاب هذا من أضحوكة الشرك الذي يمارس على الأمة. فإن قيل قد نقل عن بعضهم أنه قال قبر معروف الترياق المجرب وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه يدعو عند قبره شوف كيف الافتراء. وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجي عند قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده وأظنه ذكر ذلك المروذي. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء وعلى هذا عمل كثير من الناس. انتبه ويعرض يبدأ يعرض عليك الشبهة. وقد ذكر العلماء المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده وذكر بعضهم أنه من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له. وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها فجازت القراءة كغيرها. وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقبر الشيخ أبو الفرج الشيرازي المقدسي وغيره. وقد أدركنا في زماننا وما في أزماننا وما قاربها من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها أو العكوف عليها وفيهم من كان بارعا في العلم وفيهم من كان له كرامات فكيف يخالف هؤلاء. وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين لأنه غاية ما يتمسك به المقبريون. حط خط تحت هذا الكلام. إذن هذا الاستطراد وهذا الشرح لأن هذا هو اللي يستطرد به المقبريون أو سميها القبوريون هي المقبريون وسمها الشيخ المقبريون. قلنا يبي يجيب الآن على الشبهة ولا ما يجيب عليها؟ يجيب عليها. قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها حيث قال خير أمة القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة فعلم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه. وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت فسار كثير من العلماء أو الصديقين إلى فعل ذلك وسار بعضهم إلى النهي عن ذلك فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين أحدهم أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا الثاني أن من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه، فإن هذا من باب تراقب الإجماعات وهي لا تتراقب. الإجماعات أيها الإخوة ما يمكن أن تتراقب، إجماع ينقض إجماع لا يمكن يكون هذا. الأمة أجمعت في قرونها المفضلة أن ما أحد دعا عند قبر أو ذهب إلى قبر ليقصده بصلاة أو دعاء. ما دام هذا أمر محسوم مجمع عليه لا يمكن أن ينقض إجماع ينقض هذا الإجماع. وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة، وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا. فكيف والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع؟ وهذه مذاهب علماء الأمة الأربعة وغيرها لم ينقل عن أحد من علماء الأمة المعتبرين كالأئمة الأربعة وغيرهم أنه أجاز الدعاء عند هذه القبور أو الصلاة عندها كما يدعي أهل الخرافة. بل المنقول في نعم
في كلمة هنا عندنا فعولين، أنت سؤال تفعولين أنا راجع من اليوم إحنا فعولين
فين لاحظك
بعد خير أمتي القرن الذي بعثت فيه بعدها بفضل
بعد الحديث مع شبه المقتضيين. لذلك لو كان فيه فضيلة وعد مكتوب هنا في عشرة
فعلهم لذلك
فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي عدم أمرهم أو فعلهم فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع لأن لا فضل فيه. استقيم الصلاة عفوا. قال بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه مثل ما حكى بعضهم على الشافعي أنه قال إني إذا نزلت بشدة أجي فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب، هذا كذب، هذا مكذوب على الشافعي رحمه الله، أو كلام هذا معناه، وهذا كذلك معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا، وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثال من العلماء، فما باله لم يتوخى الدعاء إلا عنده. يعني الشافعي رأى في قبور أنبياء وقبور صحابة ما ليه ما في إلا قبر أبي حنيفة، ما يدل هذا على الكذب هذه الحكاية. ثم أصحاب أبي حنيفة شوفوا الحجة الأقوى، ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوا مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. فلو كان الكلام صحيح كان طلاب أبو حنيفة أولى أنهم يفعلون هذا. ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. حط تحت هذا الكلام، هذا الصحيح. إذن من اللي وضع هذه الحكايات؟ من قل دينه وعلمه. فمن قل علمه جاهل، ومن قل دينه والعياذ بالله فيفسد الأمة. وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره؟ ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون، شوف كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، لما أذن في الزيارة قال فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة فيها. فهل يمكن أحد أن يفهم هذا الفهم السقيم؟ ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله و وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء النصارى. شو الفاعل متأخر؟ من اللي يثبت هذه العبادات؟ النصارى وأمثالهم. وإنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال. والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل. أيها اللي الجواب عنها؟ الحكايات التي اخترعوها واللي قال ان ما يفعل النصارى، كيف نجيب عليها؟ قال من وجهين، مفصل ومجمل. اما المجمل فالنقض، فان اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند اوثارهم فيستجاب لهم احيانا، كما قد استجابوا لهؤلاء احيانا. وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل، وذلك كفر متناقض. يعني معناته أن من يأخذ هذه الحكايات، أجل إذا شفر نصراني ولا صعب وزن يذبح ويقولني دعوة تستجيب لي، أصبح الكفر والشرك والفساء والعياذ بالله. ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره، كل منهم قد اتخذ وثرا أحسن بها الظن وأساء الظن بآخر، وكل منهم يزعم أن وثرا يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره. عجيب، في منافسة. فمن المحال إصابتهم جميعا وموافقة بعضهم دون بعض، تحكم وترجيحهم بلا مرجح، والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد. إذا هذا صارت مزايدة وهذا يستجاب عنده، قال لا، قبر الولي حقي يستجاب عنده أكثر. فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون، انتبهوا يا أخوان للعلة اللي قلت لكم في بداية الدرس، فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره، وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم. فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن الظن بواحد دون آخر، وهذه كلها من خصائص الأوثان. ثم قد استجيب لبلعم بن باعور في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون. إذن هذا جوابنا المجمل ل هؤلاء القبوريين الخرافيين. وأما المفصل فنقول مدار هذه الشبه على أصلين: منقول وهو ما يحكم من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، ومعقول وهو ما يعتقد من منفعتها بالتجارب والأقجسة. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكرنا النقل عما يقتدى به بخلاف ذلك. وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب، المنافع التي تزعمونها كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر، ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحدة، ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد. وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلاتهم وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابرين لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمال. أنتم تفخرون يا هؤلاء الخرافيين أن واحد منكم من آلاف أجيبت دعوته، أجيبت ابتلاء وامتحان. أين أنتم من المؤمنين مهما كان عددهم بالملايين في الأسحار وقوف بين يدي الله في وقت النزول الإلهي الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ إذا دعوا الله استجاب لهم وهم بالملايين وبالألوف. طيب هذا الأولى يذهب له ولا النادر الذي لا حكم له؟ قال بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا، ولم يستجب المقابريين إلا نادرا. والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى، شوف إجابة ما فيه دعوه مخلص إلا أعطاه الله إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. إذا أجيبت دعوة المؤمن ولا ما أجيبت؟ أجيبت. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. تكثر بحر جوده واسع. فهم في دعائهم لا يزالون بخير. وأما المقبريون، يعني يقصد أصحاب القبوريين، فإنهم إذا استجيب لهم ناجرا فإن أحدهم يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربه، ولا يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون، ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته. اللهم إلا يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة، فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله على اجتهاده وغفر له خطأه. وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثير في العالم وهي محرمة في الشرع، كالتمرجات الفلكية والتوجهات النفسانية كالعين والدعاء المحرم والرقى المحرمة أو التمرجات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب. فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته في الدنيا عاقبة خبيثة. دع الآخرة. الذين يربطون يا أخوان بالتبرجات أو بما يعلم بعلم النجوم، وأنه هذا النجم، هذا نجمه السعد، وهذا نجمه النحس، وهذا نجمه الثور، وهذا نجمه الحمار، وهذا نجمه مدري من، هذه كلها يقول ضعف أضعاف ضررها في الدنيا شيء ملاحظ، فما بالك بالآخرة، لأنه والعياذ بالله يعني مورس في هذا الشرك، وهذا مما لا يخفى ولا ريب. والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة، ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا ناجرا، وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه. والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة، سواء كانت طبيعية كالتجارة والحراثة، أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وكالصدقة وفعل المعروف، يحصل بها الخير المحض أو الغالب. وما يحصل من ضرر بفعل مشروع أو ترك غير مشروع مما نويها عنه، فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من المنفعة. وهذا الأمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فهو أيضا معقول بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة. فإن الصلاة والزكاة يحصل بها خير الدنيا والآخرة، ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر. فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب، ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك فيه. أذكر في هذا يا أخوة علشان تدركون يعني كيف الإنسان لما يفعل أسباب الخير ويدعو ويفعل ما شرع هو الذي تجلب له خير الدنيا والآخرة. حدثني أحد المشايخ ممن كان له صلة بشيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن الشيخ الجميح رحمه الله التاجر المعروف، أن الجميح في يوم من الأيام جمع موظفيه وقال: الله لا يخلف وعده، وابن باز رجل صادق، ومن 40 سنة ما كتب لنا الشيخ بشيء يطلب فيه من أمور الخير وأعطيناه إلا يجيني الخلف قبل نهاية الأسبوع قبل دور اليوم. المرة دي تخلف الأمر، الله لا يخلف وعده، وابن باز صادق، إذا البلاء فيكم. ثم أقسم على موظفيه إن لم يكشف السبب خلال 24 ساعة أن أطوي كيتكم تماما. فانقلبت الإدارة يبحثون، قال: أبدا، احنا كتبنا للشيء كذا وما جانا العوض، ربي عودني والله كريم، ما يجي دور اليوم لك تاني العوض، نحط مثلا 10 يجينا 15 ولا 20، وعلى تجربة 40. شوف يقول الشيخ تجارب الناس في مثل الصدقة وفعل الخير هذه، قالوا من جرب حال العالم عرف مصداق هذا. فهذه أذكر لكم باب التجربة. وبعد 6 ساعات يكشفون لي الخلل داخل الإدارة، قال: ما أنا قلت لكم شفتوا الله كريم ولا يخلف وعده، وابن باز رحمة الله عليهم جميعا ما أتوا السنين لا هو يطلب لنفسه وإنما يطلب للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين في المساجد أو غيره أو من أمور الخير. ومع هذا عودني ربي ما أجيب دعوة الشيخ فيه يجيني الأوض قبل جري إلا المرة دي. لا الله يخلف وعده ولا بن باز طلب أمر لنفسه إذا الخلل منكم. فكشف السر وهو رجل عامي يا أخواني. لكن كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والعامي الموحد يغلب ألفا من المشركين. شوف كيف يقين هذا الرجل التاجر في ربه، شوف كيف يقينه في ربه. قال وإذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحيانا. فين الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو، أما أعيانها فبلا ريب، وكذلك أنواعها أيضا لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم السلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونه عما فيه فسادهم، ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر. ومثال النبي صلى الله عليه وسلم مثال طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه فقال له اشرب كذا واجتنب كذا ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء. هذه طريقة النبي. شوف كيف المتفلسف، والمتفلسف قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض ووصفته وذمه وذم ما أوجبه، ولو قال له المريض فما الذي يشفيني منه لم يكن له بذلك المتاب. طيب شرحت انه طيب ويش العلاج؟ قال والله ما ادري. طيب ما استوعبت كل. فشوف كيف طريقة الانبياء وكيف طريقة المتفلسفة. قال والكلام في بيان تأثير بعض هذه الاسباب قد يكون في فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث تختطف عقله فيتأله اذا لم يرزق من العلم والايمان ما يوجب له الهدى واليقين. ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال فلا منفعة فيه، أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من نفعه. ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة يكشف لك أيضا علل يعني أسباب عجيبة. أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وزر لاستجيب له. ليه؟ أما يجيب المضطر في مطلقة مضطر وده مشرك وده مسلم، لأن سبحانه وتعالى رب العباد كلهم. ثم سئن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثر لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحر الدعاء عند الوثر شركا. ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غير الاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوي به في النار إذا لم يعفو الله عنه، كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له. كما أن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهي حتى دعا له، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا. فقالوا يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال يأبون إلا يسألوني ويأبى الله لي البخل. فكم من عبد دعا دعاء غير مباح، دعاء ليش غير مباح، فقضيت حاجته عند ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته كما فعل أبو العام وثعلبة، وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيها هلاكهم، وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله كما قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب من المعتدين في إيش؟ في الدعاء. فهو سبحانه لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في المسؤول، وإن كان حاجتهم قد تقضى كأقوام الناس والله في دعواتهم بمراجعة فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده وأعطوا طلبتهم فتنة. ولما يشاء الله سبحانه بل أشد من ذلك. ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضي بها كثير من أغراض النفوس؟ ومع هذا فقد قال سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فإنهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة وأن صاحب خاسر في الآخرة، وإنما يتشبثون فيمن في حسيزي الدنيا اللي هو إيش؟ السحر. وقد قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وكذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه، وقد يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا. ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه لا يعذر فيه بتقصير في طلب العلم أو ترك للحق، وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه مجتهدا أو مقلدا كالمجتهد والمقلد الذين يعذران في سائر الأعمال، وغير المعذور قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وصدق قصده أو لمحض رحمة الله به أو نحو ذلك من الأسباب. فالحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر أنواع العبادات. وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف المكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته وغير ذلك، ثم ذلك لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة بحقه. ما أقرأه يوضع تحت خط فإنه مهم جدا جدا جدا، الثلاثة الأسطر هذه والأربعة. ومن هنا يغلط كثير من الناس، انتبهوا، فإنه يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء ووجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء، ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي. وهذا غلط لما ذكرناه، خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقا، فيضرون به لأنه ليس العمل مشروعا فيكون لهم ثواب المتبعين، ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر على الفعل. ومن هذا الباب ما يحكى من أثار لبعض الشيوخ حصلت في السماع المبتدع، فإن تلك الآثار إنما كانت على أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال حركها محرك كانوا في سماعه إما مجتهدين وإما مقصرين تقصيرا غمره حسنات قصدهم، فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال سنة تتبع، ولا مع المقتدين من الصدق والقصد ما لأجله عذروا أو غفر لهم فيهلكوا بذلك. وكما يحكى عن بعض الشيوخ أنه رؤية بعد موت فقير وما فعل الله بك، فقال أوقفني بين يديه وقال لي يا شيخ السوء أنت الذي كنت تتمثل بسعودة ولبنى، لولا أني أعلم أنك صادق لعذبتك. فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبها، فكثير ما يكون من هذا الباب. أظن الآن انكشفت العلة واتضح الأمر هون. ولهذا كان الأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم، وإن وجدوا أصحابهم أثره كما يحكى عن سنون المحب قال وقع في قلبي شيء من هذه الآيات. إيش الآيات؟ معجزات إلى دجلة، فقلت وعزتك لا أذهب حتى يخرج لي حوت، فخرج لي حوت عظيم أو كما قال. قال فبلغ ذلك الجنيد، شف كيف الرجل الرباني، فقال الجنيد كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله. ليه لا أبغى أشوف من اللي ممكن فعلا متابع الدرس الآن. شو اسمه سمنون قالوا أنت ما أرجع من دجلة تخرج الحوت، خرج الحوت. لما قص الأمر على الجنيد قال وددت أنها خرجت حية وأنا قتلت. ليه؟ واسع عليك. يعني الجنيد رحمه الله هذا من فقهه، هو صاحب المقولة اللي يقول لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تروا مقدم الكتاب والسنة. يقول هذا مفتون. أو أن قليل أدب في الدعاء، هم يقول إن هذا اعتداء في الدعاء ولا لا؟ يعتبر أنه لازم الحجر في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء. ثانيا من فقهه أن الرجل ما ينظر إلى الصلاح، لا يتألى على الله ولا هذا. الجنيد يقول ودي أنا حية كان أدبته. ففقه الجنيد هنا رحمه الله هو المقدم، وليس فعل سمنون الذي يعني لا يرضى فعله. قال وكذلك حكى لنا بعض المجاورين بالمدينة، جاء إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى عليه نوعا من الأطعمة، فجاء بعض الهاشميين إليه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك ذلك، وقال لك أخرج من عندنا، فإن من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا. وآخرون قضيت لهم حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو لتقليدهم أو قصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره. يا الله، أما هذه العبارة عجبت من فقه الشيخ فيها، يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره. هذه لفتة من الشيخ. إذا الجاهل يا أخوان قد يغفر له ما لا يغفر لغيره. ليه؟ ما يعلم يكون له من قصد أو يكون له من يعني أمر حل بقلبه مع جهله ما يغفر له، لكن اللي يعلم لا. كما يحكى عن برخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل، ولهذا عامة ما يحكى في هذا الباب إنما هو عن قاصري المعرفة. إذن الحكايات اللي يجعلون الحكايات مدار تشريع إنما هذا من قاصري المعرفة وقلة العلم والدين. ولو كان هذا شرعا ودينا لكان أهل المعرفة أولى به، ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم ساغ لهم ذلك، فإن الله لم يسوغ هذا لأحد. لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة. أما استحباب المكروهات أو إباحة المحرمات فلا نفرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له، وبين إباحة فعلها والمحبة له، سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض صفاته. هذه العبارة شرحها هنا الشيخ ناصر أسفل شرحا جيدا في رقم 4، قال أي أن العفو عن الفاعل والمغفرة له لا تقتضي إباحة فعله ولا محبته ما لم يكن فعله مباحا بدليل شرعي معتبر. وضحت المسألة؟ قال وقد علمت جماعة من سأل حاجته من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضية حاجته، وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة، وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون، وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب، وإن اشتملت أحيانا على فوائد لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها. نقف إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.